أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهارده باب اللقطة، وهي ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة وأوساط الناس كصوت رغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. اللقطة الشيء الذي يلتقطه الإنسان، هذا ضيعة من صاحبها وجدها إنسان آخر، هذه لقطة وهي محركة، اللام والقاف والطاء، اللقطة. لنا الحاجة اللي انت بتلاقيها في الشارع ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هنا بيقسمها لهذه التقسيمة عشان يقول إن في حاجات العادة إن اللي بيرميها ما بيرجعش يدور عليها، حاجة تانية العادة اللي بتضيع منه بيرجع يدور عليها. فهنا الفرق بين الاثنين في تعريف هذا الشيء. إذا وجدت لقطة اسأل بتاعت مين دي. إذا كان الشيء الذي وجدته حقيرا مثله لا أحد يسأل عنه، يبقى على ذلك بتسأل حواليك، مش محتاج أنك تقعد يوم ويومين تبحث عن صاحبها. زي إيه؟ ما لا تتبع همة أوساط الناس. الناس فيهم الأغنياء المترفقون، فيهم الفقراء اللي ممكن يكون إنسان يعني يظن عليه الشيء ويعتبره شيئا عزيزا اللي عند غيره ما هوش كذلك، في الإنسان الشحيح البخيل. فهنا بيقول لك أوساط الناس، أوساط الناس هذا العادة إن الإنسان الوسط من الناس ما يبصلهاش، وقعت منه وما بيرجعش عشانها. زي صوت اللي هي العصاية، عصاية إنسان مع عصاية بيضرب بها الحمار بيضرب بها الحصان، عصاية يبقى هنا ملهاش قيم لأنه حيجيب مكانها من أي شجرة حيأخذ منها عصاية منها، يبقى هنا هذا الصوت. ورغيف، رغيف إنسان وقع منه رغيف، مع 20 رغيف وقع منه واحد ومشى، وبعد ما رجع البيت مش هيرجع يدور على الرغيف الواحد ده فين وقع في الشارع ويسأل عنه، لا مش هي العادة. فلو ان انت وجدته سألت بتاع مين ده، مين وقع منه هنا، صاحبه لو قريب هياخده، صاحبه بعد وروح بيته مش محتاج انك هتشيل له يوم واثنين وثلاثة، لان اصلا بعد ثلاثة يوم صاحبه مش هياكله اصلا. فعلى ذلك هذا لا تتبعه همة اوساط الناس، اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. لا يلزم تعريفه المدة، يعني بتاعة التعريف المدة، وإلا أي حاجة بتلاقيها سواء لها قيمة ولا لهاش، أنت وأنت قاعد طالب الآن جوا الفصل ولقيت ورقة ما لهاش قيمة وقعت، يا جماعة مين وقعت منه الورقة، المقصد منها يمكن كاتب فيها حاجة مهمة، رقم تليفون حد يهم عليه أو كذا، فيبقى الأمر مش ببساطة أن أخدها وارميها في الزبالة وخلاص وضيع على صاحبه. لا، طالما أمامي ناس موجودون يبقى، وحتى لو كان شيئا حقيقة، مين بتاعت مين هذه، يبقى أسأل عن صاحبها. فإذا كان في مكان شارع والعادة أن مثل هذا مين حيرجع يدور عليه، يبقى على ذلك ملهاش قيمة. لحديث جابر رخص، وهذا حديث ضعيف، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. العصا والصوت والحبل يعني أشياء ملهاش قيمة، عادة إن حبل واحد ما مش عايز رماه، لقى إنسان تاني مش محتاج يسأل بتاع مين الحبل، طالما إن حاجة قديمة ومرمية غير حاجة جديدة تكون موجودة لسه جاية من عند البياع وقفلتها ومرمي، يبقى هنا تسأل بتاع مين هذا. يبقى ممكن نقول واحد بيفك حبل الغسيل راح جاي لقى قديم راح رميه، أخذوا إنسان في الطريق لا شيء. لكن ان انت وانت ماشي لقيت حبل جديد محطوط في كيسة، دليل على ان حد لسه شاريه، وبعدين تقول هاخده، لا مش تقدر تعرف هذا شيء حتى لو كان حقيقة. اما الحديث هنا رخص، فان صح فيكون في مكان لا اجد احدا يعني يسأل عنه، وانه مثل هذا لا يسأل عنه، ده اذا كان صح هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف. عن انس، اشوف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، تمرة ما حدش حيسأل عن تمر، يبقى هنا واحد مع بلح وقعت منه بلحة مش هيرجع يدور على هذه البلحة. قل فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها ليه؟ خشي أن تكون من الصدقة، والصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حق أن يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام، إنما الصدقة توزع على أصحابها الفقراء المساكين المحتاجين، يبقى لها صاحب، الصاحب وإن كان ليس معلوما، صاحب على المشاع لكن مش هو، مش من ضمن أصحابها. يبقى دل على أنها لو لم تكن من الصدقة، مال آخر لقطة يعني، جاز له أن يأكلها صلاة الله وسلامه عليه. وهو بهذا الشيء يبين عليه الصلاة والسلام هو نفسه العالية الغالية الطيبة، إنه مثل هذا هو يعني لن ينظر إليه، ولكن يعلم غيره إن مثل هذا ما تضيعش، وتضيع ليه؟ لو حد يأكلها ينتفع بها يبقى هذه أولى من إن حد يدوس عليها، حد يرميها فعل المطرفين، لا، حد يأخذها يأكلها ينتفع بها، لأن صاحبها العادة لن يسأل عنها. فيه إباحة المحقرات في الحال، يبقى هذا الحديث فيه إباحة يعني الشيء الذي يحتقر عند الأغلب من الناس ملوش قيمة أن يرجعوا يدوروا على مثله. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. اليسير وهو حط لقيت في الأول، اليسير هذا اللي هو إيه؟ لا تتبعه همة أوساط الناس. يبقى حنقول إن هذا الشيء حقير عند الغالب من الناس، لأن إذا قسمنا الناس أغنياء جدا وفقراء جدا وأوساط، مين اللي حيطلع أكثر العدد؟ الوسط. يبقى هنا الغالب من الناس، الغالب من الناس. يبقى الفقير جدا حينظر لأي شيء، حينظر لأي شيء. وإذا قلنا نسبة وتناسب، الغالب اللي حيقع منه هذا الشيء التمرة ولا الشيء الحقير حيكون من العدد الكبير ولا من العدد القليل؟ من العدد الكبير. يعني إذا قلنا القسمة ثلاثية، الأغنياء قلة، الفقراء جدا قلة، الوسط هم الأكثر. فإذا حطينا الوسط مع الأغنياء هيبقى أكثر وأكثر. فإذا سقط الشيء المتوقع يسقط من مين؟ مش من الفقير جدا، فقير جدا حيحافظ الحاجة بتاعته يعني أعظم محافظة، لكن اللي حيقع منه الحاجة الغالب الوسط أو الغني. يبقى على ذلك إدها حكم إيه؟ الأكثر أو الأعم. إن هذا الذي لا تتبعه همة هؤلاء العادة إنه يسقط منهم، فلك أن تأخذه وتأكله طالما علمت أو غلب على ظنك أنه لا أحد يسأل عن مثل هذا الشيء. طيب، يقول لنا هنا عن سلمة بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به. تمت في طريق مكة، ما هو طريق مكة هتعرف بأمين في الطريق ده من مكة للمدينة، هذه وجدت وهي رايحة المدينة أو جاية من مكة أو رايحة من مدينة إلى مكة، وجدت هذا الخاتم الذهب اللي مرمي، هتسأل منه عنه مين في الطريق؟ مين اللي هيرجع؟ العادة القوافل اللي بتمر في السنة مرة، كل سنتين مرة، فكأنه شيء كان قليلا جدا، هذا الخاتم الذي وجدته كان قليلا. فسألت عائشة فقال: تمتعي به. وإن كان يعني في مسألة خاتم من ذهب أنه حيسأل عنه الناس، الآن يسأل الناس عن مثل ذلك. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر، الحبل قد تكون قيمته درهم أو دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير، تحديد اليسير ما داش عن أحمد يحدده بإيه، ولكن على كل الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. قال: وما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة ولا وما لا خطر له فلا بأس. مثل هذه الأشياء اللي التمرة والكسرة والخرقة، لكن خاتم الذهب له قيمة وسيسأل عنه الناس، بيلزمك تعريف خاتم الذهب. والأثر هذا عن عائشة الله أعلم مدى صحته، لكن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل وفي حديث جابر هذا ضعيف. قال: وما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. لكن إن وجد ربه هنا رجعنا ثاني، إنك أنت في مكان في ناس وجدت هذا الشيء الحقير، وجدت رغيف عيش هنا الناس موجود، ممكن حد جاي من الفرن وقع منه، يبقى تقوم تسأل مين وقع منه الرغيف؟ يبقى هنا طالما في ناس اسأل هؤلاء الناس. لكن الكلام في طريق ما فيش في حد، يبقى أنا هتاخد الرغيف هتدور بيه في مين؟ هتعمل بيه إعلان على إيه؟ هذا الرغيف ما حدش هيسأل عنه أصلا. يبقى على ذلك مثل ذلك يجوز أنك تستنفع به. يبقى إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، ما يلاقيش الرغيف ويلاقي صاحبه ركب عجلة هناك ويستنى لما يمشي، وبعد ما يمشي أنا مش لاقي له صاحب أكله، ما يدس لك لأنك عرفت صاحبه. لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا لربه. ليه؟ لأنه عين ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه، وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمن، لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إذا صح حديث جابر وأنه رخص في الصوت وفي الحبل وفي العصا، فما قالش أنه الذي يأخذ عليه الضمان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إن هذا وقت حاجة الناس يحتاجون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرخص لو كان يعني يجب عليهم تعريف هذا الشيء. قيل قال: بلس بننبه إن الحديث ضعيف. ومن ترك دابته، هذه حاجة تانية، الدابة ما هيش حاجة حقيرة، حاجة كبيرة، ولكن يقول لك ترك إياس لمهلكة أو فلاح لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. المعنى إن صاحب الدابة مسافر من بلد إلى بلد، الدابة أعيت مرضت وأعيت، خلاص ما فيش فايدة، أخذ الرحل بتاعه وركب حاجة ومشي انصر وتركها، تركها يعني تموت بقى، خلاص تركها. جاء إنسان وجدها في هذه المهلكة، مكان تهلك، أخذها أطعمها سقاها دواها، صاحب بعد كده وقت كويس، خلاص ملكها ملكها. يقول: من ترك دابته ترك إياس، يعني يائس منها، بمهلكة أو فلا بسبب انقطاعها، يعني انقطعت، أعيت، مرضت في الطريق، انكسرت في الطريق مش هتكمل فتركها وانصرف، أو لعجزه عن علفها، جاعت وما فيش طعام من يطعمها فتركها تموت وهو انصرف في الطريق. ملكها آخذها، لحديث الشعبي مرفوعا: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. ملكها بأنه إيه؟ أحياها، زي ملك الأرض بإيه؟ بالإحياء، أو أحياها هنا كادت تموت فهو يعني ساهم في إبقائها على الحياة. قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الألباني. يبقى الذي وجد دابة عجز عنها أهلها فسيبوها، يعني تركوها سائبة، سائبة. يبقى هنا فرق بين تركها سائبة وبين ربطها بحبل في مكان، معناه رجع إلى جزاك الله خير، سيرجع إليها. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها، وكذلك ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، سفينة والناس خافوا من الغرق فألقوا ما فيها في البحر، وانطيب هنا أهلكوا الحاجة اللي معها. لو أن إنسانا نزل وأخذ هذه الأشياء اللي وجدها يجوز له أنه يتملك. لكن هنا في ذكرنا قبل ذلك أن الذي يجد الشيء ويرده لصاحبه له إيه؟ أجرة مثله، لأنه كان ممكن يتركه يهلك مش كده، ولكن هو جابه ودل صاحبه، قيمة هذا الشيء أعظم من الأجرة. فإذا أخذ راح لصاحبي هذه هذا الشيء اللي أنا وجدته، صاحبه قال له مش عايزه خلاص، قال له: طيب أنا أخذه، اديني أجرتي إن أنا أنقصت لك هذا من الهلك. إذا هنا إذا إنسان وجد شيئا في البحر علم أن صاحب هذا الشيء ألقاه، تخففه من الحمولة بإلقاء هذا في البحر، جاز له أن يأخذه. لكن مركب غرقت في البحر وفيها أموال لأصحابها، فالأموال تركة للورثة، تركة، يبقى على ذلك من استنقذها له أجرة استنقاذها ويعطيها لأصحابها. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، خوفا من الغرق، يعني أن أصحابه موجودين ولكن رموه عشان السفينة تؤلف فيها، تخففوا من الشيء فألقوه، يبقى على ذلك يأخذه من وجده. لإلقاء صاحبي له اختيارا، بخلاف السفينة اللي غرقت، غرقت اختيارا ما حدش اختار أن يغرق، يبقى على ذلك الثانية لقطة، الأولى ألقاها صاحبها اختيارا لمن وجدها أخذها، اختيارا فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. يبقى دي أول شيء اللي هي كانت اللقطة الحقيرة التي لا يتبعها، لا تتبعها همة أوساط الناس. طب النوع الثاني إيه؟ قال لك الضوال، الضوال، ودي بيطلق على الحيوان، الحيوان الضال، ضل الحيوان بهذه الضوال من الحيوان، اسم الحيوان يقال لها الضوال، الهوامي، الهوافي، الهوامل، كلها بمعنى الحيوان الضائع الضال. الضوال وهي قسمان، ضوال تمتنع من صغار السباع، تمتنع من صغار السباع يعني جمل، جمل لو داع عليه ثعلب علشان يأكله ما يقدرش عليه، يبقى هنا صغار السباع. كلب عقور ما يقدرش عليه، يبقى هنا الإبل. البقر ما يقدرش عليها الثعلب أو الذئب، تقدر إنها تمتنع منه طبعا إلا بحيلة منه. والخيل والبغال والحمير الأهلي، هذه تمتنع من صغار السباع. يقول هنا، قال في الشرح: والأولى إلحاقها بالشاة، يعني الحمير إلحاقها بالشاة، لأنه الذئب يقدر أنه يأكل الحمار الأهلي. قال: لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، والحمر مثلها في ذلك، الحمار ممكن الذئب يأكل الحمار، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها، الحمار ما يتحملش ظمأ طويل. يبقى التي تمتنع من صغار السباع زي الإبل والبقر والخيل والبغال، الحمير هتلحق بالشاة، هتلحق بالشاة. والظباء، الظباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها، فيحرم التقاطها. قال: لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال. الحديث إسناده ضعيف. وعن زيد بن خالد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطات الذهب والورق، لقطة الذهب والورق. يبقى حتى لو صح الحديث اللي جاء عن عائشة أن قد استنفقي بها، نؤول هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، يؤول على إنها كانت بحثت عن أهلها لم تجد أهلها فقالت لها استمتعي بها. لكن الأصل في لقطة الذهب زي ما قلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها. الوكاء الرباط اللي بتربط به الإربة، هنا ما تربط حاجة كيس تربطه، الرباط اللي عليه هذا الوكاء. وعفاصها يعني الحاجة الموجودة بداخلها. ثم عرف هسنة، ثم عرف هذا الشيء سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. يبقى أنت عليك سنة كاملة تعرف هذا الشيء الذي وجدت، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، يبقى هنا إذا جاء صاحب الضالة هتدفعها له إن شاء الله بعد 20 سنة، إذا ظهر صاحب الضال يبقى أنت ملكتها لعدم ورود صاحبها، بالشرط أن أنت تكون عرفتها، أن تعرف هذه الضالة. عرفتها فلم تجد صاحبها، خلاص بعد سنة خدها استنفع بها، على الشرط أنك تبقى عارفها إيه هذا الشيء. لو ظهر صاحبها يوما من الأيام وقال: والله نضع مني حاجة ذهب في اليوم الفلاني، عليك تكرمها له، طالما أن أنت أخذتها هي دخلت في ملكك الآن لعدم ولود صاحبها، حتى لا يكون شيء من المتاع لا يستنفع به ولا يستنفق. قال لك: إن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوم من الدهر وادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها. يعني إذا وجد ضال من جمل ضال ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ملكش دعوة به، الجمل يعرف مكانه، لأن العادة في الجمال أن تعرف مكانها وتسير مسافة طويلة جدا وترجع إلى صاحبها. فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها. يعني هذا في الإنسان اللي بيقول له دعها، اللي يمكن بيتمنى أن يأخذها أو أخذها خليها عندي وما يظهر صاحبها الدهر وما يظهر صاحبها بتاعتي. لكن فرضنا لا، ده أنت عارف صاحبها، هذه ضيعة من فلان وأنت أخذت الجمل، وما يقولكش ملك ولا، ده أنت بتعمل خير ولا شر؟ تعمل خير، تعمل خير، ترجع الشيء لصاحبه خير. يبقى هنا نيتك أنت ارجع هذا الشيء، مش هيقولك ملك ولا، لأن أنت السائل بيسأله عن الضوال، يعني أخذها إمتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على هذه يعني الجمل كمان عايز تاخده، مالك ومله، مالك ومال الجمل، سيب الجمل هو حيرجع لصاحبه. فإذا كان هذا اللي حيقوله حيرجع لصاحبه الآن، أولى ما يرجع لصاحبه بعد شهر. يبقى هنا هذا من الخير أنك تقدر ترجع لصاحبه طالما تعرف صاحبه وتقدر على إرجاع. قال: فإن معها حذاءها وسقاءها، يعني الخف بتاعها ضخم جدا ومش حيجرى لها حاجة بالنشي في الصحراء متعود، وسقاءها الجمل يقعد يصبر عن الماء يقعد بالأسبوعين وثلاث أسابيع والشهر من غير مية وبعد كده يشرب يعوض هذا كله. تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئب. وسأله عن الشاة، الشاة التي يعرف ربها والتي لا يعرف ربها، لا يعرف ربها، لا يعرف ربها، يبقى يلزمك أيضا في الشاة أنك تعرفها، تعرفها. ده إذا كان تخاف عليها الذئب، لكن لا تخاف عليها الذئب. هنا قال لك أنه هي لك أو لأخيك أو لذئب، معنى في صحراء، في بدو، في مكان واسع الذئاب بتدخل فيه والتعالب والكلاب العقورة، يبقى ممكن الشاة دي ضيعة ضيعة، يبقى على ذلك بيقول لك خدها، تأخذها. طيب أنا إذا كنت في صحر هدور على صاحبها فيه، أذهب يعني هأكلها وأشربها ويكتر عندي شهر وشهرين والآخر يمكن ما ظهرش صاحبها. فهنا كان الحل الأبسط أن خدها، حبيت أنك تشيلها لصاحبها لما يظهر شيلها، حبيت أنك تأكلها وتغرم ثمنها لصاحبها في يوم من الأيام، لك أن تفعل ذلك، تضمن، تضمن زي ما يقول لك بعد ذلك. يبقى هنا هنقول إذا وجد الشاة عندنا في البلد هنا الآن اسكندرية، لا الشاة هي لك لا أو لأخيك أو للذئب، ليه؟ ما فيش ذئب أصلا، ما فيش ذئب أصلا، وتجار الغنم معروفون في الحتة الفلانية، تاجر في الحتة الفلانية، الجزارين معروفون، هتروح تسأل يا جماعة حيث لك بسرعة على صاحبها. يبقى مش هنا بقى هذا الكلام، لما يبقى في احتمال الهلاك غالب، يا أنت تاكلها يا أخوك يأكلها وأخوك ما أنتش لاقيه الآن فين هو صاحبها هذا، يا إما هتسيبها مرمية الذئب هيأكلها، لا يبقى أنت أولى تاكل. وخاصة قد يكون هذا الذي وردها في مكان ما فيش في هذا المكان علف لهذه الشاة، ما فيش كذا طار فيها، فخيرك بين هذه هي لك إن أنت تنتفع بها أو تعرفها وترجحها لصاحبها إذا استطعت ذلك، أو إن أنت تأكلها وتغرم ثمنها لصاحبها إذا ظهر. وتضمنك الغصب للتعدي، يعني إذا التقط أشياء ممنوع من التقاطها، التقط الإبل، البقر، التقط الضباء غيرها، قال تضمن كالغصب للتعدي. ولا تملك بالتعريف، ولا تملك ليه؟ لك لأن الشريعة ما أذنتش لك في أخذها أصلا، عشان تقول الجمل بعد سنة أنا حنملكه، لعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغصب. ولا يزول الضمان، طيب فرضنا أنه عرفها، عرف هذا الشيء اللي ضايع، والجمل بقاله فترة سنة سنتين وهو على هذا الحال محتاج يأكل، احنا بنأكله ونشربه صاحبه وفي منوش حد بيظهر له، يبقى عزيز حكم حكم اللقطة. لكن الآن يعني زماننا غير الأزمنة الماضية، الآن سهل تعرف صاحب الحال، بتروح تعمل إعلان عنها، بتدور منادي ينادي بين الناس، بتسأل أهل الحادة الفلانية دي إذا كان ذهب إذا كان كذا، بتسأل مين ضاع منه، بتعمل إعلان في التلفزيون، إعلان في الراديو، إعلان، لك وسائل أنك تعرف ترجع هذه الأشياء إلى صاحبها، يلزمك استخدام هذه الوسائل. طيب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه لأن له نظرا في حفظ مال الغائب. لا يزول الضمان، يعني إذا أخذ الجمل الذي ولده في الصحراء ده ولا في مكان مثل الصحراء فأخذه، يقول لك أنت ضامن له لأنه ما كانش من حقك تأخذه. الأشياء اللي العادة فيها أنها تترك تمشي في المكان في صحراء أو في البدو، يبقى لا أحد يأخذ هذه الأشياء لأنها ترجع تعرف الطريق وترجع لصاحبها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ما لك ولها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. لا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائب الإمام، الإمام الأمير أو النائب بتاع هذا الإمام يعني المسؤول عن هذا الشيء، أو بردها إلى مكانها بإذنه، يعني بإذن الإمام أو بإذن نائبه، يقول لك رجعها في الحتة اللي لقيتها فيه ترجعها، لقول عمر لرجل وجد بعيرة أرسله حيث وجدته. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين، يعني اللي يلاقي حاجة مما لا يجوز له أن يأخذها فكتمها عنده حيغرم الثمن بتاعها مرتين. نص عليه الإمام أحمد لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، غرامتها ومثلها معها. يبقى إذا حاجة ضاعت من صاحبها، راح واحد أخذها وخباها، صاحبها يسأل وهذا موجود، بعدين تعرف إنها عنده تؤخذ منه، ترجع لصاحبها ويغرم ثمنها، يغرم مثلها. هذا حديث صحيح رواه أبو داود. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، وإن تبع شيء منها دواب فطرد أو دخل دار فأخرجه لم يضمن حيث لم يأخذ. يعني هذا أنت ماشي بالإبل بتاعتك، بالبقر بتاعتك، بالغنم بتاعتك، وبعدين غنمة سابت المرعى بتاعها وراح تمشي مع باقي قطيع الغنم بتاعك، لما دخلت الغنم الحظيرة لقيت دي معه، تعمل إيه؟ يقول لك طلعها، طلعها برا. يبقى هنا مش أنت اللي أخذتها فلك أن تخرج، لكن إذا أنت عارف أن الغنمة دي بتاعي فلان وجات، مفيش معنى أنك ترميها في الشارع، يبقى يلزمك أنك ترجعها لأنك عرفت صاحبها. طيب يقول لنا الثالث من أنواع اللقطة: الذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار سباع السباع كالغنم والفصلان. الفصلان جمع فصيل، فصيل وهو الجمل الصغير، الجمل الصغير هو فصل عن أمه يعني. والعداجيل، العداجيل جمع عجل، يبقى العجل الصغير، العجل يبقى البقر الصغير. والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها، تقول إوز وأوز هنا لجائزة، فهذا يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمان والقدرة على تعريفها. يبقى إذا وجد ذهبا، وجد فضة قليلا أو كثيرا، متاعا أي نوع من أنواع المتاع، يبقى أشياء ممكن حد يأخذها يسرقها، يبقى أولى إن أنت تأخذها حتى تعرفها وترجعها إلى صاحبها. كذلك ما وجد ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني وجد بطة، وزة، دجاجة، غنمة، يبقى هذه أشياء لا تمتنع من صغار السباع، ممكن كلب يأكلها أو ممكن ذئب يأكلها، فهذا يجوز التقاطها، هذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة. يبقى هنا بيقول لك أنت واثق في نفسك الأمانة ولا حتطمع فيها؟ حتطمع فيها هتروح النار، يبقى ما النار مش عايزين النار، يبقى سيبها ما تاخدهاش. أنت تثق في نفسك أنك هتعرفها فعلا التعريف الشرعي، يبقى تأخذها طالما وثقت من نفسك الأمانة والقدرة على تعريفها. لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاة: وقيس عليه الباقي لأنه في معناها، وسيأتي. والأفضل مع ذلك تركها. قال أحمد: فلا يتعرض لها. ده أيام أحمد هذا الكلام، أيام أحمد. الآن لا، مش الأفضل تركها ولا غيره، تركها المجرمين ياما والصيع والحرمية كتير، هتسيب الحاجة يأخذها لص، يعني الغالب هذا الذي يحصل. حتى الناس قال عندهم الورع وقال عندهم الدين وقالت عندهم الأمان، اللي بياخد حاجة بيبقى أصلا عينه فيها عايز ياخدها أصلا. كتير من الناس ياخدها ويقول لك أنا لقيت حاجة مش حق إن أنا أخدها، طب ليه فيها كام، أخد عليها كام، كل الطمع في هذا الشيء. يبقى أنت إذا كنت إنسانا أمينا يبقى الأولى إنك تأخذها لتعيدها إلى صاحبها. طيب قال أحمد: لا يتعرض لها. جاب هذا منين؟ قال: روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. حتى ولو لم يعرف لهما مخالف من الصحابة، أولى تركها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عرفها، عرفها، يبقى أنت خذها وعرفها زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا. يعني هنا المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد، هو قصد الطمع أنه يأخذها، عايز يأخذها، فأخذها لنفسه، قال له مش هتأخذها ولا هتملك، لا تملكها. يبقى هنا إذا تلفت هتضمنها لصاحبها، سواء تلفت بتفريط ولا بغير تفريط، مع أن الأصل في الأمانة أنها لا تضمن إلا بتفريط، ولكن هنا لما كان طمع عني بفي أمانة ما فيش أمان، لأنه غير مأذون في أشبه الغاصب، ولا يملكها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. عايز يقول يعني أن هذا الشيء أخذها كأنه اغتصبها، فدخل لم تدخل في ملكه، يبقى دخلت عنده ولم يملكها، دخلت عنده بسبب غير مشروع أنه أخذها طمعا عشان يأخذها لنفسه، يبقى إذا وجدها يلزمه تعريفها أبدا. لذلك احذر ما تلاقي حاجة أنك تمد إيدك عليها بنية أنك تأخذها لنفسك، إذا كان هذه النية أقول لك مش هتملكها أبدا، يلزمك تعريفها دائما. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضامنة، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. كلام صحيح. إذا أخذها ثم ردها إلى موضعها، فرضنا إن أنت جيت في المسجد دخلت الميضة لقيت ساعة صاحبها نساها، طيب أخذت هذه الساعة وبعدين سألت عن صاحبها ما فيش، طيب رحت حطيتها في الميضة تاني، هذه أمانة؟ ليست أمانة، أنت حطيت في موضع ضياع، طب ضيعها هيدخل حد تاني هياخدها الطب يجيبه ويمشي، يبقى أنت خلاص دخلت في إيدك أصبحت يدك يد أمانة يلزمك حفظها، ارجعها لموضعها اللي كانت فيه، هذا تضييع للأمانة. لذلك حيبقى إذا رجعتها وضاعت ما رجعت تصحبها تضمنها أنت، يبقى يا إما ابتداء تسيبها مديش إيدك عليها، يا إما تاخدها وتعرفها التعريف الشرعي. يعني إحنا بنعمل في المساجد بتاعتنا إنه في مكان محطوطة فيه الأمانات، اللي بيلاقي حاجة بيحطها في هذا المكان، والله في أهل هذا المكان بيعلقوا إعلانات إنه وجد كذا، اللي بيجي يسأل نقول له والله روح الأوضة الفلانية تلاقي اسأل فيها إذا كان الأمانة بتاعتك فيها ولا لا. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، اللي هي الأشياء اللي ذكرها الذهب والفضة وغيرها. الأول ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة. إنسان وجد شاة، قال لنا في الحديث هي يا لك أو لأخيك أو لذئبي، فيقول لك يلزمه خير ثلاثة أمور. هذا الحيوان حيوان مأكول، يبقى إما أنت تأكلها وتغرم قيمتها لصاحبها، يبقى في الحالة دي حناخد الشاة، وحديب اللي يفهموا فيها الشاة دي تساوي كام، حيقول لي الراجل دي تساوي 100 جنيه، دي تساوي 1000 جنيه، تساوي خلاص أنا حتبعها وكلها، وما يجي صاحبها حنعطيها لصاحبها. يبقى ده إذا كان في مكان الغالب أنها حضية وأنا حتكلف في حفظ هذا الشيء، لكن إذا كان لا ما فيش تكلف ولا غيره، أهي موجودة فوق السطوح لغاية ما يظهر صاحبها حط لها الأكل وكذا، ما فيش ذئب حيأكلها، يبقى سبها لصاحبها حتى يظهر، والعادة إن خلال يوم يومين بيظهر صاحبها. لكن إذا كان في صحراء العادة إنه يعني فترة طويلة جدا على ما يظهر صاحبها. قال لنا هنا فسوى بينه وبين الذئب، لما قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، عايز يقول يعني أن أنت أيضا ما يلزمكش أن تستأني بأكلها، ولكن الأفضل أن تستأني شيئا يمكن يظهر صاحبها، لعلك وجدتها الصبح بالليل يأتي صاحبها، يبقى انتظر فترة قد يظهر فيها صاحبها. قال ابن عبد البر أجمعوا، وخد بالك أجمعوا على إيه، أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها، في الموضع لذلك قلنا في أول كلامنا بيبقى بيننا في الحي هنا غنمة ولا بتاع ما فيش متخوف عليها ولا غير خوف عليها من اللصوص، أما خوف من ذئب ما فيش ذئب يخاف عليه، يبقى في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء. المعنى إن لو أخذ الشاة وقعدها عنده شهرين ثلاثة كل يوم بيأكلها، وبعدين يظهر صاحبها في يوم من الأيام يقول له خد بس أنا بأكلها كل يوم ب5 جنيه وبقالها عندي 3 شهور، يبقى هتدفع لي مبلغ كذا، لك مبلغ كذا ده هو بيها كلها خدها مش عايزها، فيقول لك حفاظا لمالية صاحبها، يبقى هنا أنت اعرف ثمنها قد إيه وكأنك بتشتريها الآن كلها وغرم قيمتها لصاحبها. ده إذا وجدها في مكان مخوف يخاف عليه. ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربي إذا جاء. وإذا أراد أكله حفظ صفته، وهنا أفضل يشهد على ذلك، شهدوا يا جماعة أدي الحاجة اللي وجدتها، أدي غنمة سنها 8 شهور، سنها سنة، سنها كذا، حجمها وزنها كذا، عشان صاحبها لما يظهر ما يقولش إنها كانت أكثر أو كذا. فمتى جاء صاحبها فوصفه أو ربه فوصفه غارم له قيمة. يبقى هذه الصورة الأولى في الحيوان، إنه له أن يأكله بس بإيه؟ بالقيمة بتاعته. تاني حاجة يبيعه أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام، طالما جاز له أكله يبقى يجوز له بيعه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، أو حفظه يحفظ هذا الذي وجده يبقى هنا يا إما يأكله يا إما يبيعه بثمن المثل ويحفظ ثمنه لصاحبه، أو إنه يحافظ عليها وعنده حظيرة وعنده مكان ممكن تقعد عنده فترة يبقى يحفظها لصاحبها. فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريط. ما ينفعش لا خروف طب أحطه في الحظيرة عندي مش هأكله، مش هأكله لا، يعني يذبحه أفضل. يبقى هنا تخليه عندك وتطعمه وتسقيه، سواء أن أنت تبرعا منك أو أنه هتغرم صاحبه الثمن. وله الرجوع بما أنفق، بس إذا نوى، إذا كان قال أنا عامل هذا لله يبقى ليس له أن يرجع في النفقة، ما يقولش أنا صرفت عليه كذا، لا، لأنه عملها لله، عملها بنية أنه يرجع على صاحبها، يجوز له ويرجع على صاحبها. فإن استوت الثلاثة خيرة لعدم المرجح. إذا كان عنده والله ما تفرقش إن يأكلها ولا يبيعها ولا إن يحافظ عليها لصاحبها، أو أنت بالخيار اصنع الشيء اللي الأولى. نوع تاني اللي هو ده كان في النوع نتكلم عن صغار الحيوان التي يخشى عليها من السباع ونحوها، وحيدخل في ذلك أيضا مواد من ذهب ومن فضة وغيره. فذكر لنا صغار الحيوان. طيب حاجة تانية بيجدها يخشى فسادها، ما تعيش زي الخضروات، إنسان لا أخضر، الخضار لو قعد عنده يوم التاني عفن ما ينفعش، هيعمل إيه؟ يا إما يبيعه ويدفع ثمن صاحبه لما يجد صاحبه، أو يأكله بقيمته، يطبخ هذا الشيء وبعدين يعرف قيمته قد إيه إذا ظهر صاحبه في يوم من الأيام غرمه له، أو يجفف ما يجفف منه، إذا كان حاجة تصلح للتجفيف يجففها ويديها لصاحبها لما يظهر في زي العنب زي الرطب ونحوها. فإن استوت الثلاثة خيرة، يعني هذه أمانة بيده. تتعلم من هذا الشيء إن اللقطة اللي أنت وجدتها مش هتقول أنا ملكتها، أنت لم تملكها، ولا هتقول إن خلاص أنا عدى فترة ما لقيتش صاحبها يبقى هي بتاعتي، لا مش بتاعتك، ولكن يجوز لك أن تنتفع بها، بس هتبقى في ضمانك إذا ظهر صاحبها يوم من الأيام هتغرم له ثمنها. طيب ثالث حاجة يقول لك باقي المال، باقي المال بأي مال يجد إنسان حيبقى إيه؟ يقول لك الأتمان، فلوس، لا جنيه، جنيهات، ريالات بتاع، لا ذهبا أو فضة ونحوها. يلزم التعريف في الجميع، في الحيوان الصغير، في الحيوان الكبير، في الذهب، في الفضة، في الطيور، كله يلزمك التعريف. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق. الحديث فيه يقول أبي بن كعب أخذت صرة 100 دينار، أخذت صرة يعني لا صرة أخذها، فرح بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أتيت بها، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، حولا يعني سنة، عرف هذا الذي وجدته، يبقى اسأل عن أصحابها لمدة سنة. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، احفظها يعني كل اللي فيها، العدد بتاعها، السرة اللي هي محطوطة فيها شكلها ايه، الرباط مربوطة ازاي، القفل اللي عليها شكله ايه، اللي احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها ادهل وإلا فاستمتع بها. يبقى هنا فإن جاء صاحبها في شيء محذوف، تقديره أعطيها له، وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت، كأنه 3 سنين بدور على صاحبها ما فيش، خلاص أخذها. فلقيته بعد بمكة، ظهر صاحبها بعد 3 سنين. قال لا أدري، راوي الحديث يقول 3 أحوال أو حولا واحدا. الغرض إن هنا الشيء الذي وجده حتى لو استنفقه بعد سنة ولم يجد صاحبه، إن ظهر صاحبه يوما من الدهر حيدفعه له، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبه اللي هو التعريف فورا فورا. التعريف ما تلاقيش الحاجة النهاردة تقول طب بكرة هعرفها، بكرة هعرفها يكون صاحبها بعد. إذا كان النهاردة العادة اللي بيضيع منه الحاجة في أول يوم بيبقى عمال يجري يدور عليها شمال ويمين، بهذا اليوم اللي يلزمك التعريف فيها أكثر من غيره، يبقى يعرفها فورا نهارا، بالنهار لأن اجتماع الناس بالنهار وملتقى الناس، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم الصبح، يعني بدري قبل ما الناس يروحوا بعد ما يصلي الفجر يعمل إعلان، يعلن على الناس، ينادي على الناس اللي ضاعوا الشيء الفلاني، مدة أسبوع يبقى هيعرفها يوميا لمدة أسبوع، ثم عادة كعادة الناس، ويكثر منه في موضع ولدانها. يمكن الآن اللي بتعلق يافطة في المكان اللي انت لقيتها فيه، وفي بعض الشوارع بتعلق فيها اللي هي تتوقع مرور الناس الكثير فيها، تقوم تعلق ان وجدت قطعة ذهب في المكان الفلاني على صاحبها، التوجه لفلان الفلاني، رقم كذا او تليفونه كذا، حيث يذهب اليه يأخذ الشيء من عنده. التعريف ده لمدة حول، لمدة حول. يبقى هنا الذي وجد الشيء يعرفه سنة كاملة. قال: وروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، يعني في خلال سنة قوافل رايحة دية، أو اللي بيعبروا الطريق، اللي بيسافروا عادة يجيبوا بضائع يعملوا بيروحوا سنة لنفس المكان بعد سنة أو في خلالها، ويمضي فيها الزمان الذي تقصر فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، ينادي على أبواب بره الجامع مش جوه الجامع، ما فيش منادى بداخل المسجد. يبقى هنا ينادي خارج المسجد في أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر والدها بتعريفه على باب المسجد، وضعفه الألباني. إنما لا مانع أن يقف بعد ما ينتهي الناس من الصلاة، قبل ما الناس تمشي يقف على الباب: يا جماعة لو وجدت ساعة، يا صاحب الساعة أنا وجدت كذا، يعرض الشيء الذي، ولكن ما يديش الأوصاف كاملة ولا يوريها للناس، إن هيطلع له 100 واحد يقول له بتاعتي. يبقى هنا شال الساعة في جيبه: يا جماعة اللي ضيعت له ساعة. فيجي إنسان يقول لك: أنا شكلها إيه، شكلها كذا وكذا، ذاك الوصف تعطيه. قال: من ضاع منه شيء أو نفق، يقول ذلك يعني، ولا يصفها ولا يصفها. وأجرت المنادي على الملتقط، أجرت المنادي أنك أنت الذي وجدتها، وأنت اللي هتدخل في ملكك في يوم من الأيام، يبقى عليك أنت، يلزمك دفع أجرة المنادي. هتعمل إعلانات وتعلق يفط على أماكن عن مساجد ولا غيرها برضو من حسابك أنت. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، يعني هيبقى يملكها، ولكن حيضمن بدلها لصاحبها، يبقى هيملك الشيء. ليه بقى؟ العادة ان بعد سنة الحداد بتبقى أدمت، وممكن هي عدي سنة تانية وسنة ثالثة ورابعة وتبوظ الحاجة، بيبقى فلذلك قال لك: لا، اولى ان انت تنتفع بها، انتفع بها، وبعد كده اما يظهر صاحبها اغرمها لصاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فان لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: والا فهي كسبيل مالك، وقال: ثم كلها، وفي لفظ: فانتفع بها، وفي لفظ: فشأنك بها، وفي لفظ: فاستمتع بها. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، لحديث زيد مسابق ابن زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، يعرف الوعاء، الإناء اللي هي محطوطة فيه، سواء من جلد ولا من حديد ولا من خشب ولا من بلاستيك، ووكاءها الرباط اللي مربوط به، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها، عفاص الشيء بيقول لك اللي هي طريقة الرباط بتاعه مربوط ازاي، مربوط محطوط عليه أستيك، محطوط عليه بلاستيك، محطوط عليه إفل، محطوط صفة ازاي. ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، يبقى هنا لابد من المعرفة التامة لهذا الشيء، انك ممكن تلاقي الصرة وانت تقول خليها كده زي ما هي بقفلتها ما يظهر صاحبها، يمكن يكون فيها طوب، يمكن يكون فيها ذهب، يمكن يكون فيها طماطم، ايش عرفك اللي الموجود فيها، الطماطم هتعفر بعد كذا يوم، اذا كان ذهبا له قيمة لابد يتحط في خزنة، يتحط في مكان ان مثله يوضع فيه. يبقى هنا الشيء لازم تعرف ايه هذا الذي وجدته، حتى إذا غرمته لصاحبه أو حتى إذا جاء صاحبه يسأل عنه يعرف إيه الحالة اللي موجودة. ومتى وصفها طالبها يوم من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل. متى وصفها طالبها يوم من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ، يعني إذا تفسخ البيع بترجع السلعة لصاحبها بالنماء المتصل فيها. يعني وجدت شاة، والشاة انت أكلتها كبرت بقى كبيرة، بتديها لصاحبها زي ما هي، مش هتقول له أنا شريك لك في جزء من هذه الشاة، ولكن لك أن تأخذ منه إيه، ثمن الطعام اللي انت اطعمته. اما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها لانها نماء ملكه، ولانه يضمن النقص بعد الحول فالزياده له ليكون الخراج بالضمان. الضمان المنفصل بعد سنه هذه الشاة انتاج الزيت الصوف بتاعها، الصوف صار لك هذا الصوف، واذا جاء صاحبها وهي موجوده هتدي له الشاة، ولكن الصوف لك انت، ان هذا الخراج بالضمان الخراج. طيب اللبن اللي انت عمال بتحلبه منها يبقى هنا لك ايضا هذا اللبن الذي حلبته منها نماء منفصل. اذا كانت عندك هذه الشاة وجدتها وهي حامل وبعدين جاء صاحبها بعد ما ولدت، هتدي له الشاة ولا هتدي له ابنها؟ الاثنين، الشاة وابنها، لان هذا من النماء الايه المتصل، هذا من النماء المتصل. وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لانها امانه بيده، يعني الحال خلال الحول اللي انت بتعرف فيها سرقت من عندك من البيت، خلاص انت معذور، انت لقيتها اصلا وانت راجل امين بتشيلها لصاحبها، يبقى انت معذور ما عليكش الضمان. وبعد الحول لا خلاص بقى، الان بعد الحول بقت هي دخلت في ملكك انت ويلزمك لصاحبها ايه البدل، عليك البدل، يبقى بعد العام ان هي تدخل في ملكك ويلزمك البدل. فاذا ضاعت بعد الحول وظهر صاحبها يوم من الدهر هياخذ منك ثمنها. فرط اولاد دخولها في ملكه فتلفها من ماله. وان ادركها ربها بعد الحول مبيعه او موهوبه لم يكن له الا البدل. فرضنا ان انت لقيت قطعه من ذهب وبعدين استديت سنه كامله عمال تعرف ما ظهرش صاحبها، رحت بيعها. بعد ما بعتها صاحبها وجدها عند البائع، ذهب ياخذها من البائع، لان اشتريتها من فلان، جالك هذا الان له الثمن بتاعها. والله ممكن البائع ان يرضى يقول لك طيب هات ثمن، المشتري يقول لك هات ثمن دفعته لك، ياخذ منك ثمن ويديها لك ترجعها لصاحبها، او انه يرفض انا اشتريتها وكان من حقك انك تبيعها، يبقى على ذلك تغرم ثمنها لصاحبها. لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة، من وجد في حيوان يعني بداخله بلع هذا الحيوان نقدا أو درة، يحصل إيه؟ النقد المال، غنم أو وجد دجاجة ابتلعت قطعة من ذهب مثلا، أو ابتلعت مالا، حاجة بلعت مال نقدا أو درة، هذا لقط لوالده يلزمه تعريفه، لأنه الشاة أكلتها منين يا ترى؟ أكلتها في الشارع، ورقة طلعت الورقة دي 200 جنيه أكلتها الشاة، فأنت أخذتها يبقى يلزمك تعريفها. تعريفها لمين؟ الأول لصاحبها، إن فقدت من عندك مالا؟ لا ما فقدتش حاجة خلاص. فقدت كام؟ فقدت 10 جنيه، لا مش بتاعتك، يبقى هنا أنت الوالد 200 جنيه. تسأل لقطة حكمها حكم اللقطة، يلزم التعريف، يبدأ التعريف بالبائع، الاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلوالده. وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعه. هنا وجد درة مثقوبة في سمكة أو درة غير مثقوبة، مثقوبة معناها فيها صنعة ولا ما فيهاش؟ فيها صنعة، يبقى على ذلك ملكها إنسان ولا ملكهاش إنسان؟ ملكها، يبقى هذه حكمها أنها لقطة، تسأل عن صاحبها. الدرة المسقوبة معناها خرزة فيها خرم، هي الخلقة بتاعتها ما فيهاش خرم، ده اللي خرمها كده حد كانت محطوطة في عقد، والعقد انفرط من صاحبه فوقعت هذه اللؤلؤة، يبقى على ذلك لقطة، تسأل عن صاحبها تعرفها، فإن لم تجد بعد سنة ملكتها. لكن درة غير مسقوبة يبقى فيها صنعة ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش صنع، يبقى كأن السمكة أكلتها من محار موجود فيه، يبقى درة لسه موجودة بداخل البحر محدش ملكها. طيب الصياد ملك السمكة، فيقول لك هنا هذه ملك للصياد الذي صادها، ملك للصياد الذي صادها. ولو باعها الصياد، لأن الصياد ما كانش يعرف ما الذي بداخلها، يبقى على ذلك ترد على الصياد الذي وجدها. هذه المسألة يعني بتحتاج لشيء من التفصيل، انه هل الدرة هذه ملكها، هو كان يعرف اصلا الصياد ان بداخلها هذه الدرة ولا ما كان يعرف بها؟ لو كان عرف بها كان اخذها، ما كانش باعها اصلا. فعلى ذلك يعني العلماء لم يتفقوا على انها تكون ملكا للصياد، لكن هذا الاولى خرودا من الخلاف في ذلك. فالعلماء يذكر لنا شيء الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول: إن صاد غزالا فوجده مخضوبا أو في عنقه حرز أو في أذنه قرط ونحو ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه، حيب حكمه إيه؟ صاد غزالا وجده مخضوبة، حد ملونه، معناه إن حد ملكه ولا ملكوش، حاطط له خضاب، أو وجد في عنقه حرز حاطط عليه قلادة ربط فيها حاجة بحيث يتعرف إنه هذا مملوك، يبقى هذا ملك لصاحبه. يقول أحمد: من ألقى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة فجذبت الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل، فإن السمكة للذي حاذها والشبكة يعرفها. الصورة واضحة، إن إنسان رمى شبكة عشان يصيد سمكة، كان السمكة ضخمة راحت واخد الشبكة وجرت بها، صادها صياد آخر، الصياد الأول ملك السمك ولا ملكهاش؟ ما ملكهاش، هي اللي خدت منه حكت ومشت. يبقى الصياد الثاني ملك إيه؟ طب والشبكة بتاعة الأول، يبقى يعرفها وترجع لصاحبها الأول. طيب، من المسائل اللي بيذكرها لنا ابن قدامة يقول: من أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلها وأخذ مداسه وترك له بدله، زي ما بيحصل كتير وانت في الحرم تلاقي الحذاء بتاعك راح وتلاقي حذاء تاني مكانه، تلاقي مش عارف ايه، هل تأخذ هذا الثاني؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: من سرقت ثيابه ووجد غيرها لم يأخذها، لم يأخذها، هذه ليست ملكك، هي ملك على صاحبها، فإن أخذها عرفها سنة ثم تصدق بها، فإن أخذها عرفها سنة ثم تصدق بها. قال الإمام ابن قدامة: إنما قال ذلك لأن سارق الثياب لم تجري بينه وبين مالكها معاوضة، عايز يقول إن الأصل إن هذا الذي أخذ الثياب وترك ثيابه هسيب الثياب الرخيصة ولا الغالية؟ رخيصة، حرام، هسيب ثياب رخيصة ويمشي. فهنا بيقول لك إنه هو ما ملككش هذا أصلا، لم يملك هذا شيء. لكن برضو في نقطة في النظر، هو كان حرام هيرجع عشان ياخد الثياب الأصلية؟ مش هيرجع. ولو رجع والثياب اللي جدانه لهات الثياب اللي انت خدتها مكانها، مش ممكن هيرجع لك شيء. نشوف ابن قدامة بيقول لنا ايه هنا. يقول: يحتمل ان ينظر في هذا انه نظرة تانية. ايه نظرته؟ ان كانت ثم قرينة تدل على السرقة فلا حاجة الى التعريف، هيعرف ليه؟ ما اللي سرقها سرقها خلاص واخذها. انما التعريف جعل في المال الضائع عن ربه، وتارك هذا عالم به راض ببذله عوضا عما أخذ ولا يعترف أنه له، فلا يحصل في تعريفه فائدة. يعني عايز يقول إذا كان يقينا إن هذه مسروقة، الحرامي خد الجزمة الجديدة بتاعتك وساب لك الجزمة القديمة، أنت عرفت هذا الشيء، ما هو احتمال يكون إنسان يعني نظر ضعيف ويتعرف بأن الحذاء اللي سايبه شكله بس حذائك انت كان جديد وده كان قديم، فيكون انسان مع ضعف نظري عمى، يبقى ممكن يرجع تاني فياخد الحاجة بتاعته، يبقى هنا يلزمك التعريف. لكن لا، ده سايب حاجة ما هي شكلها ولا غيره، حاجة قديمة فيها، هل ممكن اخدها ان انا اروح بها؟ لك هذا فيما يصنع بها، يعني ممكن يروح بهذا الشيء، له ان يتصدق به الحاجة اللي هي سابها اللص، ويباح له اخذها. وهذا قول جيد، انه طالما انا استيقنت ان فعلا اتسرق الحذاء بتاعي والعاده بتتسرق وساب هذا الشيء، خلاص هاخده عشان انتفع به بدل ما اروح حافي. ثالث حاجه، يرفعها الى الحاكم ليبيعها ويدفع اليه ثمنها عوضا عن ماله. هذا صعب قوي، هيطلع الحاكم عشان انه جزمه اتسرقت والايدي مكانها، مش هيعمل له حاجه. فلذلك الارفق القول الثاني فيها. طيب، يقول لنا الامام احمد: في من عنده رهون قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها، هيعمل إيه بقى؟ عنده رهون أتى عليها زمان، يعني إنسان قال لك سلفني مبلغ 1000 جنيه، طب هترهن، خد الغويشة بتاعت نادي هاتي، وبعد الرحمة جاش تاني إنسان تاني بقى عنده رهون، وبعدين مش عارف من صاحب هذه الأشياء، عدت سنين صاحبها لا صاحبها ما دفعوش اللي أخدوه ولا رجعوا إنه يقولوا لنا هم مين، يعمل إيه فيها؟ قال: يبيعها، ده الإمام أحمد، ويتصدق بثمنها، فإن جاء صاحبها غارمها له. ده المحمول على من استوفى ماله، إنما أقول له اتصدق وهو ما خدش فلوسه أصلا، لا، هذا فيه نظر. لذلك الذي لم يستوفي المال ما خدش المال بتاعه والتاني ساب الرهن ومشى، إذا كان أذن له في بيعها إباحة. إذا قال له والله لو ما جبتلكش المال ده لغاية اليوم الفلاني خلاص أنت حر تصرف فيها، يبقى نقول له يبيعها وياخد تمر، لكن ما يبيعهاش على طول، يسأل أهل الخبرة أو يجعل غيره يوكل غيره في بيعها علشان يجيب أعلى الأسمان فياخد هو ثمنه ويرجع الباقي لصاحبه. إن لم يكن أذن له في بيعها رفعها إلى الحاكم، لا إذا كانت حاجة ضخمة ولها قيمة عظيمة، لا أقل من ذلك يبقى هنا يجيب حكام من المسلمين أهل خبرة، والله فلان عمل كذا وطفش ما ظهرش وعلي لي كذا، يبقى هم اللي يبيعوا ويشهدوا على ذلك ويدولوا المال والباقي يبقونه لصاحبه، أو إذا بقي له شيء يبقى دين على صاحبه. يقول الخرقي إذا ودد الشاة بمصر، بمصر بمعنى بلد مدينة مش في صحراء بقى، ها، أو بمهلكة فهي لقطة، فهي لقطة، يعني أنه يباح أخذها والتقاطها، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة في التعريف، يعني يلزم التعريف. يبقى الحالة اللي قالك هي لك أو لأخيك أو للذئب إذا كانت في مهلكة في الصحراء وحيبقى عليك كلفة في أنك تقعدها كذا يوم اللي خلاص كلها ورمت منها لصاحبها. إذا التقط ما لا يبقى عاما، إذا التقط الشيء اللي ما يعيش ممكن يفسد بعد يومين ثلاثة بعد كذا، يبقى قلنا فيه إما ينفع يعالجه، يعالج يعني أن يجففه مثلا ويحفظه لصاحبه فعل، لا والله ما ينفعش، يبقى على ذلك هو بالخيار، إما يأكله ويغرم ثمنه لصاحبه، إما يبيعه ويبقى إيه يشهد على ذلك والثمن لصاحبه. طيب نرجع لمسألة السمكة تاني، من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي للصياد، ده كلام ابن قدامة رحمه الله، لأن الدرة يكون في البحر، قال الله سبحانه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذه الحلية هتكون لمين؟ قال تكون لأخذها، اصطاد سمكة فوجد فيها درة، يبقى الصياد اصطادها وجد الدرة يبقى بتاعته لأن هو الذي وجدها. فإن باعها الصياد ولم يعلم فوجدها المشتري في بطنها فهي للصياد، نص عليه الإمام أحمد، لأنه إذا لم يعلم ما في بطنها فلم يبعه ولم يرضى بزوال ملكه عنه فلم يدخل في البيع، كمن باع دارا له مال مدفون فيها، باع دارا له مال، يمكن هنا في شيء من النظر، أما بيع دار لي فيها مال، مال بتاعي ولا مش بتاعي؟ طيب الصياد لما صاد كان له فيها الدرة؟ لا ده اصطادها بالدرة، هنا القياس فيه شيء من النظر. طيب حيقول لنا هنا يعني في كلام حيأتي الإمام النووي لكن نعدل به عشان ما نطولش المسألة، يقول لو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة غير مسقوبة فهي للمشتري، فهي للمشتري، هذا كلام النووي، وإن كانت مثقوبة فهي للبائع إن ادعاها وإلا فهي لقطة، ذكرها البغوي. وقال الرافعي يشبه أن يقال الدرة للصائد كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها. يبقى المسألة ما فيهاش قول واحد، ولا اللي حبيت أن أنا أقوله أن ما فيهاش قول واحد أن هي للصيد، لأنه قد يعد الإنسان يوصل للصيد، يوصل للصيد إزاي؟ مركب بتطلع بتجيب سمك بتشيل بالشباك وحطت ونزلته في عند بتاع الجملة، بتاع الجملة بتاع القطاعي، بتاع القطاعي بحى المشتري، المشتري هنا هترجع مين الصياد وأنهي مركب اللي نزلت هذا الشيء عشان ترجع تقول هي، ففيها شيء من المشقة أن يقال أنه ترجع، إلا إذا اشتريتها أنا من صياد بعينه معروف يبقى الورع أن أنا أرجحها لهذا الصياد الذي يبقى هي رزقه هو أرجحها للصياد. يقول الإمام النووي لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها؟ لو ألقى كسرة خبز هل يأخذها؟ الراجح أنه طالما معرض عنها ما أكل نص رغيف ورمى الباقي، خلاص رمى الباقي هو لا يحتاج إليه، يبقى يأخذها من وجدها. طيب دي بعض المسائل اللي حبيت ان انا اذكرها. يقول لنا هنا: من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. من استيقظ يعني نايم في مكان وبعدين قام من النوم لقى جوه جيبه حد حاطط له ورقه ب100 جنيه، يقول لا يدري من صره له فهو له بلا تعريف، لان قرينه الحال تقتضي تمليكه، الحال يقتضي تمليكه انه يملك هذا الشيء. يعني ممكن عند الأطباء يكون لهم نظر في هذا الشيء، لأن في إنسان عدته أنه بيقوم يتكلم هو نايم ويمشي هو نايم، لعله ماشي حط إيده في حاجة خدها في جيبه. ممكن جايبين من قريب في صورة في واحدة وهي نايمة بتقوم تطبخ وتعمل بيض وتسلقه وتاكله وتعمل حاجات غريبة، إيد البوتاجاز وتعمل بقى لها سنين على هذا وهي نايمة، وترجع تنام وبعدين تقوم الصبح ما تفتكرش حاجة من هذه التي فعلته. فيبقى إذا كان الإنسان مريض بهذا الداء إنه ممكن وهو نايم يقوم يمشي ياخد حاجة أو كذا، إزاي يقول له يملك هذا سرق؟ وإن كان لا يحاسب كسارق لا يحاسب، يبقى هنا جات له هذه الشيء. إزاي العادة اللي بيتصدق بصدق مش هيحط لك في جيبك وانت نايم، ولكن فرضنا ان حصل مثل هذا الشيء، ان وضع انسان لك شيء في 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 جيبك وانت نايم وعرفت بعدها، خلاص تملك هذا الشيء. انما ان وجود احتمال ان اكون انا قمت، وجود احتمال ان واحد سرقها من واحد وبعدين خفيت مسك حطتها في جيب انسان نايم، هنا ازاي هقول له يملكها ازاي؟ مش يبقى هنا وجود الاحتمال يبعد الاستدلال بأن الذي وضع في جيبك يريد أن يعطيك هذا الشيء هبة لك، يبعد. لكن إذا كان إنسانا فقيرا نايم في مسجد مثلا وبعدين قام لقى في جيبه بخمسة جنيه عشرة جنيه، فالعادة أنه ممكن حد صعب عليه حطها له يملكها. لا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباه، وده مهم جدا. ان انسان انت في اعتكاف مثلا والناس نايمين وبعدين لقيت صاحبك وهو نايم وواقع منه من جيبه المحفظه بتاعته وفيها فلوسه وفيها حاجاته، هنا انت مديت ايدك عليها، يبقى هنا يدك يد امانه الان، يلزمك انك تعطيها لهذا، مش هتحطها له في جيبه وخلاص. لا، صحيح اصحى يا فلان، اصحى فلوسك، خد بالك من فلوسك علشان ينتبه ان الفلوس وقعت منه. والا من الممكن لو انت حطها له في جيبه شافه لص بعيد بعد ما حطها بضاعه واخذها من جيبه ومشى، يبقى انت اعنت اللص على اخذ هذا المال بكونك ذهبت الى هذا الانسان. يبقى على ذلك لا يجوز لك ان تعطيه هذا المال الا بعد ان تصحيه من النوم وتديله المال بتاعه. قال: لتعديه، لانه اما سارق او غاصب فلا يبرأ من عهدته الا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. طيب اللقطة الحاجات اللي بتلاقيها. طب لو لقيت إنسانا بقى عيل صغير مرمي في مكان هسميه لقطة؟ لقيت، يبقى التسمية وإن كان هو بتلتقط بس عشان يفرق بين الحيوان والجماد وبين الإنسان، فالإنسان نلميه لقيت. إيه لقيت؟ طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. يعني إذا كان في رقيق في الزمان في رق، يبقى على ذلك ما احناش عارفين، الأصل حر، الإنسان مخلوق حر أصلا، هذا لا يعرف رقيق ولا حر، بل أصلا حر لا يعرف نسبه، حنعمل إيه في هذا؟ نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق، ممكن يكون ملفوف في خرقة، ممكن عيل عنده سنة سنتين، ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط. إلى سن التمييز اللي هو كام؟ 7 سنوات عند الحنابلة. التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، يعني ما ينفعش ان انسان يشوف عيل مرمي حي في مكانه ماليش دعوه بيه انا مالي، لا، هنا هذا فرض، بس فرض كفائي ليس فرضا عينيا. يبقى على ذلك الذي وجده يلزمه ان ياخذه، او ان واحد تاني قال له انا هاخده مالكش دعوه بيه، انا هاخده اتصرف، انا هسلمه. والافضل طبعا تسليم هؤلاء لبيوت الرعايه او الملاجئ او نحو ذلك. التقاطه والانفاق عليه فرض كفايه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى فرض كفاية، ولابد أن الإنسان في زماننا الآن لقى شيء يروح اسم الشرطة يبلغ، لأن ممكن يكون هذا الطفل مخطوف من مستشفى اتولد، وواحدة خطفته ولما هينكشف أمرها رح ترميه في مكان، يبقى هي مش تعرف تجيبه وضع على أهله ويتربى في مكان آخر. لا، يبقى هنا أهله حيروح يعمل محضر في الاسم، وإنت كمان تروح تعمل محضر إن وجدته وهو موجود عندي وربي لغاية ما يظهر أصحاب هؤلاء. يحكم بإسلامه، يعني هنا إذا وجد بدار الإسلام يحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم أو مسلمة. إذا وجد بدار الإسلام، لأن دار الإسلام ممكن تحكم بالإسلام ويكون أهلها كفار واسمها دار إسلام، وقد تحكم بأحكام الإسلام وغيرها بس أهلها كانوا مسلمين والأغلب فيها المسلمون، يبقى يحكم أيضا بإسلام لأنه اجتمع الإسلام من فيها يغلب حكم الإسلام، اجتمع الدار وإسلاما فيها تغريبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. ويحكم بحريته، أن هذا الأصل فيها والرق عرض. روى سنين أبو جميلة: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي يا أمير المؤمنين. العريف أنه يجعله زي شيخ حارة كده، كان عمر يجعل على كل مكان عريف على هذه القبيلة، وعريف اللي هو عارف أهل القبيلة شيخ الحارة بتاعه. إنه رجل صالح، العريف قال ذلك. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه. هذا صحيح، يبقى كان صبيا صغيرا مولودا، واضح انه رضيع. فالذي ولده له سنين ابو جميله، فعمر بن الخطاب سال سنين ده ايه، فالعريف بتاع القبيله قال هذا الاذان. يبقى سنين ابو جميله سال عنه عمر رضي الله عنه، فقال عريف القبيلة إنه رجل صالح فتركه لربه، إن معنى إنه لو وجده على غير ذلك ما كان أعطاه له لربه. وينفق عليه مما معه، يعني فرضنا إن وجد هذا الإنسان الصغير معه مال ينفق عليه مما الذي معه يجوب نفقتي في ماله، وما معه فهو مال. فإن لم يكن، ودي العادة إنه هيبقى عمل منين، فإن لم يكن فمن بيت المال، ينفق الدولة تنفق عليه. فإن تعذر اقترض عليه، يعني الحاكم اقترض عليه من بيت المال. فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحال، إذا كانت الدولة فقيرة مثلا تقدرش تكفل هذا، والآن بعيد هذا الشيء، فالملاجئ كثيرة وينفق عليها فيها سواء من الدولة أو من أهل الخير، يبقى ينفق عليه وجوبا على المسلمين أن ينفقوا على هذا الإنسان الصغير على من علم بحاله. الإنفاق عليه لأن به بقاءه، فوجبك إنقاذ الغريق، ولقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، من أحق الناس بحضانته؟ وجد صبيا صغيرا، الأحق بحضانته الذي وجده، يعني دليل رحمة إن هو أخذه. إذا كان مثله يؤمن عليه، إذا كان مثله يؤمن عليه. إذا والله الذي وجده صعب عليه وشاله، كان قطع طريق، كان إنسان مجرم، كان كذا، هيطلع مجرم زيه، يبقى أنا يؤخذ منه هذا ولا يترك له. يقول: إن كان حرا مكلفا أمينا عدلا ولو ظاهر، يبقى هذه الشروط، مش إن هو وجده يبقى هو أحق خلاص، لا، ده إذا كان هذا حرا، يعني العبد ملوش في ذلك، يعني العبد أصلا عليه ولاية ما ينفعش إن هو يتولى أحدا. مكلفة، لأن الغير المكلف هذا يوضع عليه له ولي، وهذا غير مكلف ولابد يكون مكلفا. رشيدا، يعني ليس إنسانا سفيها، ليس عقله ضائعة، لأن هنا يقول منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفع إلا بإذنه. وغير مكلف لا يلي أمر نفسه، يعني بيعلل ليه أنه يكون حرا وليه يكون مكلفا وليه يكون رشيدا، يقول لك أن السفيه بيولى عليه. أمينا عدلا ولو ظاهرا، لابد يكون عنده أمانة حتى يؤتمن على هذا الصبي، يكون عدلا يعني عند الحاكم يقبل شهادة مثل هذا الإنسان، والعدالة ولو عدالة ظاهرة زي العدالة اللي في ولاية النكاح. فصل: ميراث اللقيط وديته إن قتل فين هتروح؟ هذا اللقيط خده فلان عشان يربيه، اللقيط ده كبر وبقى عنده مال وتوفي، حنقول بأمين الذي يرثهم بيت المال إن لم يخلف وارثة. طب والله هو كتب وصية إنها للي أخذه ورباه، يبقى على ذلك الوصية تنفذ. إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع، متزوج هذا اللقيط ولكنه مات وما عندوش عيال، يبقى الزوجة هتاخد الربع والباقي لبيت المال. ولا يرثه ملتقطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. يبقى الأصل في الميراث أنه يكون للورثة، الولاء اللي هو ميراث العبد الذي أعتق، المولى يعني العبد الذي أعتق، ميراثه يكون لمن أعتقه. يبقى هنا هذا ليس عتيقا، ما كانش عبدا أصلا عشان أقول له أعتق، يبقى على ذلك ليس لمن رباه من الميراث إلا أن يوصي له. قول عمر ولك ولاؤه، أي ولايته وحضانته، يعني أنت وليناك عليه ولك الحضانة وليس الميراث. أما حديث وثيل بن الأسقع، المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، هذا ضعيف. يعني هنا الشاهد منه أن المرأة تحوز الميراث بتاع اللقيط اللي هي التقطته وربته، هذا ضعيف. قال ابن منذر لا يثبت. يبقى على ذلك الذي رب هذا الصبي الصغير ليس له من إرثه شيء، ولكن إذا وصى له يجوز أنه يأخذ، والعكس كذلك، وصي له هذا الذي رباه الأمانة. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا. إن ادعاه، يعني الاحتياط للنسب، إنسان يبقى له نسب أفضل ما يكونش له نسب. إن ادعاه من يمكن كونه منه، يعني ظهر إنسان قال لا والله هذا ابني، ابني من فلانة وفلانة مش عارف إيه، أخذت الولد ورمته أو عملته، لكن هذا ابني، فادعاه إنسان، يبقى يثبت النسب لهذا الذي يدعي. لو امرأة ادعته إن هذا ابنها كذلك يثبت، يلحق به حتى ولو كان اللقيط ميتا. يعني إذا اللقيط هذا ولده ميتا وبعدين جاء إنسان وقال هذا ابني، فهنا ينسب إليه هذا اللقيط، إنه ما فيش ضرر في عدم نسبته إليه، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبله كما لو أقر له مال. لكن إنسان يدعي نسب من ليس من نسبه، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن عن ذلك الذي يدعي لغير مواليه أو ينتسب لغير أبيه. وثبت نسبه وإرثه لمدعيه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة. يعني هذا اللقيط ادعاه اثنان، ده قال ابني وده قال ابني، يبقى ينظر صاحب البينة مين صاحب بينة، ده إنسان وده بشهود إن هذا فعلا ابنه اتخطف منه مثلا أو كذا، يبقى يثبت لهذا الإنسان. فإن لم تكن بينة لأحدهم، إن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا في البينة، استوى الدماء عليه، يبقى يعرض على القافة. القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائم. القيافة، القيافة نوع من الفراسة موجودة، موهبة عند بعض الناس، ربنا يجعلها في بعض الناس، في بعض القبائل، بعض الأعراب، إنه يبص الاثنين ويمكن شكلهم زي بعض، عند أنا أشوفهم بالشكل بعض وأنت كده، ولكن هو يبص ده ابن ده أخو ده، فراسة عنده جعلها الله عز وجل فيه، إنه يعرف يشوف الإيد والإيد بس، وما يشوفش بقية البدن، يشوف الرجل والرجل بس، زي مجزز المدلدي لما شاف أسامة وشاف أباه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فالاثنين مغطيين وشه، الاثنين نايمين على الأرض ومتغطين، ما فيش إلا رجليهم الأقدام اللي بين، فلنظر الأقدام قالت هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أن يمكن البعض من العرب كان ينظر أن ده مش ابن ده، مش أسامة كان أسود شديد السواد، زيد كان أبيض شديد البياض، لأن أم أيمن كانت سوداء حبشية، كان سوداء، فكان اللي ينظر إليه البعض حتى كان يعرض أن ده مش ابنك، كان يعرضون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مجززا المدلجي يقول هذه الأقدام بعضهم بعض، تقول عائشة دخل عليه مستبشرا تبرق أساريره صلى الله عليه وسلم، قال ألم تري إلى مجزز آنفا قال هذه الأقدام، أو نظر إلى أسامة وزيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا إقرار ولا مش إقرار؟ هذا إقرار على هذه القيافة. فما كان هو أعظم من القيافة وأشد من القيافة يبقى من باب أولى. إذا أقول لك تحليل حامض دي إن إيه، هذا بيحلل الحامض اللي فيه ده واللي فيه ده، يقول لك آه هذا يكون من هذا أو هذا لا مش ممكن يكون هذا من هذا، يبقى على ذلك هذا أولى في الإثبات بذلك. يبقى إن ألحقته، يبقى في الدعوة، في الدعوة إن إنسان بيدعي هذا ابني ينسب إليه إذا كان واحدا فقط، لا إذا كان مجموعة يبقى هنا نقول أن ينظر في القيافة أو ما هو أقوى من القيافة في ذلك. طب هل يعكس الأمر ويتقال كل ما يجي ولد يروح الأب يقول نشوف حامض دي إن إيه أنا وأمه علشان نقول له هو ابننا ولا مش ابننا؟ لا، هذا كأنه قذف، كأنه يقذف المرأة. لا، هذا في مثل هذه الحالة فقط في الإثبات. في الإثبات الإنسان يقول ابني والتاني يقول لا ابني أنا، حصل الخلاف، يبقى نشوفه الحامض اللي مولود يدل على إن ابن هذا ولا ابن الآخر، ده يكون من آخر الأشياء. طيب، إذا ألحقته القافة ولا التحاليل بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال ألم تري أن مجززا المدلدي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا متفق عليه، فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن ألحقته القاف بالجميع، قال لحقهم، إن ألحقته القافة بالجميع يعني القائف وجد في شبه من ده ومن ده ومن ده بالثلاث، يعني من الحق يقول لك ما هوش أولى بواحد من الثاني، يبقى على ذلك يلحق بالجميع، هذا نادر جدا، هذا شيء نادر جدا، ما هوش الأصل في ذلك. لكن إذا كان التحاليل هي هتثبت لواحد فقط منه، يبقى على ذلك ما كان أقوى يعمل به. عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله عمر بينهما، هذا صححه الألباني. يعني إذا تعذر الشيء وطئها اثنان في طهر، كأنه إنسان تزودها وبعدين طلقها وبعدين ما اكتملتش العدة بتاعتها راحت متجوزة واحد تاني وهي طاهر وطئها، فالجنين أو ما كانتش تعرف إنها حامل، ظنت نفسها إن هي حائل مثلا وعدت العدة بتاعتها وهي كانت حامل وخفي هذا الحمل، فوطئها إنسان آخر فجابت ولد احتاروا بتاع مين، فالاثنين ادعيا فالقاف نسبته الاثنين، والقائف قال هو ابن أو يقول اشترك فيه جميعا فجعله عمر بينهما. وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. يبقى هنا إذا ألحقت القاف باثنين بقى ده أبوه وده أبوه، هتيجي بقى مسألة الميراث إن هي زي ما نقول إيه، إنسان له جدتان، الجدتان لهما السدس حيث اسمها، متزوج امرأتين لهما الربع يقسم الربع بينهم يقسم أربع وهي بهي نفس الحدوتة اللي هنا. طيب، ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وإن أشكل أمره، الأمر بقى مشكل مش معروف عند القافة ولا عند غيرهم، أو لم يوجد قافة، أو القافة نفته على الاثنين، أو تعارضت أقوالهم، هيضيع النسب بتاعه، هيضيع النسب بتاعه. يضيع النسب يعني ما يتنسبش لفلان ولا القبيلة الفلانية ولا، أما أن هم ألفوا له اسم عشان تحطه في البطاقة الشخصية ماهيش إشكال، مش إشكال هو ألف محمد بن عبد الله بن فلان بن فلان ما هيش إشكال، لكن ينسب لواحد بحيث يرث هذا الواحد أو هذا الواحد يرثه، لا، لأن لم يثبت النسب له ولا من. يضيع نسبه، يقول لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. قال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر. ابن حامد والحسن ابن حامد من المجتهد الحنبلة يقول إذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، يعني عايز يقول بالتشهي بالاختيار، لما يكبر العيل نقول له انتسب، عايز زي أبوك ولا زي أبوك واللي يختاره. هذا فيه شيء من النظر، هذا فيه شيء من النظر، أنه قال لأن ذلك يروى عن عمر ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. هذا كلام يعني ما فيش دليل عليه، وهو بلك يروى عن عمر حتى بصيغة التضعيف، لكن على كل إذا عمل بها حاكم وأمضاها على ذلك خلاص تعدي، لأن كل من الاثنين يدعي، كل منهما يدعي هذا الولد. ويكفي قائف واحد، يعني أما نجيب مين من القافة ينظر هنجيب كذا واحد زي الشهود مثلا، يقول لك لا واحد بس مع يعلم ذلك زي الرجل اللي هو مجزز، وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره، معناه مش محتاج أن يحلف، هو زي الحاكم يبقى هنا بيخبر بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، ما ينفعش القائف نجيب عيل صغير له فراسة مثلا وكذا، لا، لابد يكون مكلفا ويكون ذكرا عدلا. قال لأنه القيافة هذه حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء. عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى، يعني يكون مسلما حرا، وده اللي حنقوله في التحاليل الطبية، إذا تعمل لابد يكون طبيبا يعلم هذا الشيء، طبيب له خبرة كبيرة في ذلك، الطبيب يكون مسلما حتى لا يكون رشيدا مكلفا، لا يكون إنسانا فاسقا حتى لا يثبت أنساب رشاوة ونحوها، يكون حرا مجربا في الإصابة، مجربا في الإصابة، يعني إذا كان الأمر احتمال وده يعني ما جربناهوش قبل كده، هو بيدعي زي كثير من الناس اللي يدعي في كل علم من العلوم، تلاقي مدعين كثير، واحد تقول له حلم يفسر لك الحلم، هو عمره ما عرف تفسير الأحلام ولا يعرف فيها شيء، وتلاقي كل واحد يفتي بما لا يعرف، كذلك كل مش هتعدم الإنسان يقول لك أنا بفهم أعرف الأشباه ده شكل ده وده شكل ده ويدعي، يوم يقول لك يكون مجربا في الإصابة. طب نجربه ازاي هذا الانسان؟ يقول لنا اذا كان مشهورا بالاصابه، معروف بين الناس ان ده بيعرف الناس بالشبه، او انه نختبره زي ما يقول القاضي ابو يعلى، يترك الغلام مع 10 غير مدعيه، مع 10 تانيين غير هذا المدعي، ويرى القائف، يعني نجيب 10 رجال ونجيب القائف نقول له ابني مين ده فيهم، يقوم القائف ينظر، والله لو الحق بواحد منه يبقى كذاب، لأنه ولا واحد منهم بيدعيه ولا هم قريبه أصلا، فهنا يفعل بهذا، إن ألحقه بأحدهم سقط قول، إن نفاه عنهم قال لا ولا واحد من دول أبوه، طيب نجيب 20 واحد ونخلي معه هذا، وفيهم المدعي، وفيهم المدعي، فإن ألحقه بالمدعي ثبت إن هذا صادق وليس مدعيا. ده اللقيط، وبعد كده كتاب الوقف.